تحية لكم مستمعينا أينما كنتم، نحييكم من داخل استديوهات راديو تمازج، ونحن نزال حضراتكم مجمل فقرات جولتنا لمساء يوم الجمعة. فيها مستمعينا تتابعون نشرتنا الإخبارية العربية من جنوب السودان، كذلك تتابعون نشرتنا الإخبارية بالعربي البسيط، وكذلك النشرة الإنجليزية، وضمن الفقرة تتابعون قضية اليوم، وختاما للجولة تتابعون دارفور هذا الأسبوع. كل هذا بعد الفاصل.
عالم امتداد المناطق الحدودية.
أهلا بكم من جديد مستمعينا. إذن أولى فقراتنا تتابعون نشرتنا الإخبارية العربية، أبقوا معنا.
نشرة الأخبار من راديو التمازج ليوم 22 مارس 2024. عناوين النشرة: البروفيسور أدوغ نيابا: لا توجد ديمقراطية في الحركة الشعبية. الترويكا يحس غادة جنوب السودان على إجراء انتخابات نزيهة وشفافة. سكان ولاية الوحدة يعبرون عن قلقهم مع اقتراب الانتخابات. إصابة 10 أشخاص بحالة تسمم غذائي في غوغريال الغربية. السلام عليكم المستمع الكريم، وإليكم تفاصيل النشرة. قال السياسي المخضرم البروفيسور بيتر أدوغ نيابا أن الحركة الشعبية لتحرير السودان في جنوب السودان لا يمارس الديمقراطية، منتقدا شركاء السلام لفشلهم في تنفيذ اتفاقية تسوية النزاع لعام 2018. جاءت تصريحات البروفيسور أدوغ نيابا يوم الأربعاء في أثناء مخاطبته الحوار المدني والسياسي الذي استمر 3 أيام لرسم الطريق إلى الأمام فيما يتعلق بالانتخابات المقبلة. وقال نيابا: دعونا نكون صريحين وواضحين، الحركة الشعبية لتحرير السودان لم تكن حزبا سياسيا بل جسم عسكري، والأجسام العسكرية لا توجد ديمقراطية. وقال البروفيسور أدوغ وهو وزير سابق بالحكومة القومية أن المشكلة التي تواجه جنوب السودان هي أن هناك من يريد البقاء في السلطة حتى أن يموت. وكان السياسي المخضرم يشير إلى القيادة العليا في البلاد، وأضاف: إذا أردتم أن تأخذوا منح السلطة فسوف يتسبب في الحرب، لذا الحوار سيكون بجانب آخر حتى نتركه هناك، لكن دعه يطور البلاد أو يسمح بتشكيل حكومة قادرة على العمل وتطوير البلاد. وشدد المثقف الجنوب السوداني على ضرورة الحوار بين أطراف الاتفاقية حول الطريق للمضيء قدما فيما يتعلق بالانتخابات المقبلة، مشددا على ضرورة التركيز على أسباب فشل الأطراف في تنفيذ اتفاق السلام. وقال: الناس يتحدثون عن الانتخابات في ديسمبر 2024 وهذا أمر جيد، لكن الحزب الحاكم لم تتوفر لديه شروط إجراء هذه الانتخابات. ودعا البروفيسور أدوك إلى إعادة اللاجئين من دول المجاورة إلى جنوب السودان للمشاركة في الانتخابات الوطنية، قائلا أن اتفاق السلام ينص على ضرورة إعادة اللاجئين إلى وطنهم. وأضاف: لدينا أيضا أشخاص في مراكز حماية المدنيين، هؤلاء مواطنون، وعندما تكون هناك انتخابات يجب أن يكونوا جزءا منه. وانتقد السياسي البارز الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية إيجاد بسبب صيغة تقاسم السلطة التي اعتمدتها خلال محادثات السلام، وقال: هذا الشيء الذي يسمى اتفاق السلام المنشط هو مجرد خدعة ولم يعالج مشكلة الحرب، ولماذا قاتل الناس في عامي 2013 و2016؟ لأن إيجاد تصر على تقاسم السلطة. جددت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والنرويج دعوتها لقادة جنوب السودان إلى اتخاذ الخطوات اللازمة بشكل عاجل لضمان إجراء انتخابات نزيهة وسلمية في ديسمبر المقبل. وأصدرت الدول الثلاثة بيان مشترك يوم الثلاثاء قالت فيه أن حكومة جنوب السودان يجب أن تتحرك بشكل عاجل لتهيئة بيئة مواتية لإجراء الانتخابات المقررة في ديسمبر. وجاء في البيان المشترك أن علاقتنا مع جنوب السودان تظل قائمة على اقتناعنا بأن شعب جنوب السودان يستحق السلام وحقوق الإنسان والديمقراطية، وحكومة تستجيب لاحتياجات مواطنيها. إننا نتطلع إلى أن يثبت قادة جنوب السودان إنهم يتقاسمون هذه القيم من خلال احترام التزاماتهم تجاه شعبهم. وقالت الدول الثلاثة أن البيان يأتي بعد زيارات رفيعة المستوى إلى جوبا، وحثوا قادة جنوب السودان على إتباع الآلية التي وضعتها الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية. ويضيف: نحث الحكومة الانتقالية على استخدام الإيرادات العامة بطريقة شفافة لتلبية الاحتياجات العامة، بما في ذلك تمويل وتشغيل المؤسسات الانتخابية. ما زلتم تتابعون نشرة الأخبار على راديو التمازج. نظمت الوكالة اليابانية للتعاون الدولي جايكا بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو ومفوضية الحصول على المعلومات ورشة عمل لمدة يومين في جوبا بمشاركة الصحفيين وأعضاء المجتمع المدني والمفوضية القومية للانتخابات وممثلين للمؤسسات الحكومية والانتخابية المختلفة. وأكد جورج ليمي استانس ياتا الناطق باسم المفوضية القومية للانتخابات أن المفوضية أنشأت إدارة للإعلام والعلاقات العامة لتسهيل الوصول إلى المعلومات أثناء العملية الانتخابية في البلاد، وشدد على أن المفوضية الوطنية للانتخابات تعتقد أن الوصول إلى المعلومات أمر بالغ الأهمية لنجاح العمليات الانتخابية بما يتماشى مع ولايتها لضمان النزاهة والشفافية والحياد. من جانبه أكد جوليوس باندا الممثل القطري لليونسكو على ضرورة تعزيز الوصول إلى المعلومات في جميع المؤسسات بجنوب السودان لتمكين الناخبين والجمهور من اتخاذ قرارات مستنيرة أثناء الانتخابات. وقال: يلعب الوصول إلى المعلومات دورا محوريا في العملية الانتخابية حيث يعمل كأساس لتعزيز الديمقراطية، وشدد على أهمية حصول الناخبين على معلومات دقيقة وغير متحيزة لاتخاذ خيارات مستنيرة أثناء الانتخابات، لافتا إلى أن التغطية الإعلامية والنقاشات السياسية والمنصات الإلكترونية هي قنوات أساسية لتوفير المعلومات حول المرشحين ومواقفهم وقضايا ذات الصلة. وتابع: الوصول إلى المعلومات أمر حيوي بشكل خاص في سياق جنوب السودان، وحث الوزارات التنفيذية على أن تكون متاحة بسهولة لتقديم المعلومات عند الضرورة. من جهته أكد مويغا أندروغا رئيس مفوضية الحصول على المعلومات بجنوب السودان على أهمية فهم الجمهور لمحتوى الانتخابات بالكامل، وأوضح مع كل حدث جديد مثل الانتخابات هناك تعقيدات مرتبطة به حول كيف يمكننا توصيل هذه الرسائل بشكل فعال لضمان فهم الناس لها. بينما شدد وكيل وزارة الإعلام القومي الدكتور ياض أوان ياض على أهمية حصول جايكا وجميع الشركاء على تفاصيل وسائل الإعلام في جميع أنحاء جنوب السودان لتسهيل نشر المعلومات المتعلقة بالانتخابات المقبلة. أصيب 10 أشخاص بينهم أطفال بحالة تسمم غذائي في قرية بولونغ تيوغ في مقاطعة غوغريال الغربية بولاية واراب بحسب إفادة السلطات الصحية يوم الثلاثاء، وتم إدخال المصابين إلى مركز الرعاية الصحية الأولية في غوغريال الغربية وتحويل الحالات الحرجة إلى مستشفى كواجوك. وقال جون أكول أكول مدير مراقبة العدوى والأمراض المعدية بولاية واراب لراديو التمازج أن الحادث وقع يوم الاثنين عندما تناول الأفراد طعاما ملوثا بالمبيدات الحشرية، مشيرا إلى أنه أدى إلى ظهور أعراض مثل القي والسعال والإسهال وسطهم. وأضاف أن 5 أطفال مصابين تم نقلهم إلى مستشفى كواجوك لتلقي العلاج المتقدم، بينما يتلقى 5 الباقين العلاج في مركز الرعاية الصحية الأولية في غوغريال الغربية. وذكر أكول أن الجهود جارية لترتيب وسائل النقل لزيارة المستشفى وتقديم الدعم للمرضى وأسرهم، وأوضح تشير النتائج الطبية التي توصلنا إليها إلى أن المبيدات الحشرية تم خلطها عن غير قصد مع الدقيق والذي تم استخدامه بعد ذلك في الطحي لهؤلاء الأفراد. من جانبه أكد المدير الطبي لمستشفى مقاطعة غوغريال الغربية كولان جوزيف وقوع حادث التسمم الغذائي، مشيرا إلى أن بعض المرضى ظهر عليهم علامات الشفاء وخرجوا من المستشفى مساء يوم الثلاثاء. عبر سكان في ولاية الوحدة في جنوب السودان عن قلقهم مع اقتراب الانتخابات، منتقدين أطراف اتفاق السلام لفشلهم في تنفيذ الترتيبات الأمنية ووضع الدستور الدائم قبل قيام الانتخابات العامة في ديسمبر 2024. وقال عدد من السكان في استطلاع لراديو التمازج أنهم مستعدين لمقاطعة الانتخابات بسبب الأمن وأنهم يشككون في إجراء الانتخابات في مثل هذه الظروف. وشدد المواطن ستيفن غاتلواغ من مدينة فانتيو على أن قرار مقاطعة الانتخابات يظل قابلا للتطبيق حتى تعالج الحكومة المخاوف الأمنية، وحذر من تكرار صراعات 2013-2016، مشيرا إلى ضرورة إجراء إصلاحات أمنية شاملة لمنع المزيد من الاضطرابات. وأوضح أن انعدام الأمن يشكل عقبة كبيرة أمام إجراء الانتخابات، وأن لضمان بيئة انتخابية آمنة يجب إجراء إصلاحات أمنية. وشدد المواطن شول ويك على ضرورة تنفيذ الترتيبات الأمنية قبل قيام الانتخابات، وقال الانتخابات تعطي الأمل للناس بالعودة إلى ديارهم التي أتوا منها، وما يقلقني ليس الانتخابات بل عدم تنفيذ الترتيبات اللازمة. من جانبه أكد المواطن سانتينو كونديال أهمية إجراء الانتخابات في نهاية الفترة الانتقالية، لكنه طالب بإعطاء الأولوية لإعادة توطين وإدماج النازحين داخليا واللاجئين الذين لا يزالون في الخارج. بينما أعربت نياجال دوب وهي أحد سكان مقاطعة لير وعائدة من السودان عن ترددها بشأن الانتخابات حتى يتم وضع الترتيبات الأمنية والدستور الدائم. وأكد رياك كوانج عضو المجتمع المدني بولاية الوحدة أهمية معالجة مخاوف الناس بشأن الانتخابات العامة المقبلة في ديسمبر 2024، وقال الانتخابات دون دستور دائم ونشر قوات موحدة تحدد بإقراق جنوب السودان مرة أخرى في الصراعات. المستمعين الكرام، إليكم الخبر الأخير على راديو التمازج. قتل شخصان على الأقل وأصيب آخر بجروح خطيرة خلال اشتباكات بمخيم للماشية في قرية بورونغ في محلية إيسوك بولاية شرق الاستوائية بجنوب السودان، واندلع الشجار حينما أطلق أحد الأشخاص النار على رجل وأرداه قتيلا أثر نزاع منزلي. وعزت السلطات المحلية حادث القتل إلى الاستهلاك المفرط للكحول في المنطقة، ودفعت حادث إطلاق النار الشباب إلى قتل فتى يدعى أوسورو أوبيالا، وحمل تيمور لوهور محافظ مقاطعة إيكوتوس المسؤولية إلى انتشار الأسلحة غير القانونية في يد المدنيين في المقاطعة، وناشد حكومة الولاية والحكومة القومية لوضع استراتيجية لنزع السلاح من يد المدنيين في المنطقة، وأبان أن الأسلحة غير القانونية الموجودة في يد المدنيين لا يمكن السيطرة عليها، لكنهم يخططون إلى عملية نزع السلاح. وقال القس بيتر لويس مسؤول مستشفى القديسة تريزا أن الضحية المصاب أصيب بعدة طلقات نارية في المعدة، مشيرا إلى أن إدارة المستشفى تخطط لإحالة جميع الضحايا المصابين إلى مستشفى الولاية في توريد لتلقي المزيد من العلاج، لكنهم يفتقدون لوسيلة النقل بسبب الوقود. وتابع حالة المصاب حرجة، ولقد ناقشنا كيفية إحالته إلى توريد لأنه يحتاج إلى بعض الفحص الدقيق. انتهت نشرة الأخبار وإلى اللقاء.
تابعتم النشرة العربية، أما الآن أدعوكم لمتابعة نشرتنا الإخبارية بالعربي البسيط من جنوب السودان. كونوا معنا.
مستمعين تنا دي أخبار بعربي البسيط كجالتها كنا من راديو تمازجة. وفي مختصر أخبار، منظمة المجتمع المدني طلبوا بحوار قبل انتخاباتها. جنوب السودان حظروا تصدير حاجات لمناطق دارفور وكردفان. منظمة إنقاذ الطفولة طلبوا بتوفير تمويل زيادة للاجئين السودانيين في جنوب السودان. مستمعين تنا دي أخبار بعربي البسيط كجالتكم من راديو تمازجة. ممثلين منظمة المجتمع المدني طلبوا قليك العملو إصلاحيات كبير في عملية الانتقالية في زمن الجنوب السودان جي جهزوا نفسه تتمن لانتخابات العامة الجاية. خطوة دي جاء في زمن تحوار الكناملو يستمر لمدة 3 أيام، قالسوا في يوم الخميس. نشاطات منظمة المجتمع المدني ديل ناقش أن كلام تقضايا الحساسة القلي بأثر مع عملية الانتقالية ما تركيز بشكل خاص لانتخاباتها. جاكلين ناسيوا ناشطة في منظمة المجتمع المدني ونسأل صحفيين في نهاية حوار دي في يوم الخميس ألو كيلين قلي ومن كان ناقش أن كلمتها نقاط الرئيسية المنفقه قالي انتخابات ترتيبات الأمنية وآلية عدالة الانتقالية وعملية صناعة قرار وحاجات تنين. وطلبوا من أطراف الفيفي اتفاقية السلام دي قاليك لون بعد حوار شامل بين أحزاب عشان قاليك لساعدوا في عملية السلام وانتخابات الجاية.
We call upon the parties to commit to an inclusive inter-party dialogue that brings the peace stakeholders and other political parties on a round table in paving the way towards ending the transition, but also paving way for continuous democratic processes in South Sudan. We call upon the international community to support the transition towards lasting peace that we all want to see in credible, free, peaceful and fair elections.
وانغا إيمانويل ممثل منظمة المجتمع المدني ومدير التنفيذي لمنظمة رؤية في جنوب السودان الكمانيا رئيس شبكة منظمة المجتمع المدني في غرب استوائية ونسو أن كلمت التغيير تقرارات على التلاودة.
So the resolutions that we have brought, we really ask that the content of what we have presented here, the three documents, should never be tampered with because it reflects our views guided by this framework, which is a peace agreement. And we are calling for the government, if they are opposed to what we have come up with, they need to change. They need to step up, to scale up, so that next meeting, we shall come and congratulate them. But if they remain the way they are, we shall continue to hold them responsible, accord of what they have signed, and we see their signatures all over this document.
إسماعيل وايس مبعوث الخاص لهيئة الحكومية الدولية للتنمية في جنوب السودان إيجاد أكدوا أن كلمت التزام دعم إيجاد للشعب في جنوب السودان في زمن الجنوب السودان جاهز نفسه تتمن لانتخابات الجاية.
We are for election. Why? Because it is the only way to a democratic transition of this country. We want a peaceful, fair, free and credible election. What we don't want is that this country goes to war again. As we know, elections are a positive process, but it could also be a polarizing and dividing factor. And therefore, we all should stand for a peaceful election. IGAD stands with the people of South Sudan. IGAD is a guarantor of this peace agreement, and IGAD will go nowhere. It will stay here with the people of South Sudan until this process is concluded. Yes, yes. We will not go nowhere.
لدينا تحقيق في كلام كاتل كريستوفر آلان في يوم الخميس كيلينغالي كاتلو في زمن تبادل تن إيران في زمن اشتباكات في منطقة تاكايا في ولاية استوائية الوسطى. لدينا تحكومة المتكون من 7 أعضاء كيلينغالي أمون ليغو غالي آلان دكالو لجنوب السودان بطريقة غير قانونية. كاتلو في زمن اشتباكات الكن بين حكومة وحركة الشعبية في مواردة بقيادة تمشار في كايا في ولاية استوائية الوسطى في يوم 26 في شهر 8 في سنة 2017 ألقان كوتو أسرة توتو وحكومة الأمريكية طلبوا أن كلام الغالي أمدير عرفوا أن كلام أسباب تموت توتو. في بيان التلاو ما لجنة تحقيق حكومة جنوب السودان دي ذكر غالي ما في أي زول القاسد عشان غالي قتلوا صحفي دي الغالي قتلوا في زمن تبادل تنيران في زمن اشتباكات. لجنة تحقيق دي من فوقه قوات أمن الوطن وطني قسم تحقيقات الإجرامية شرطة وقوات الدفاع الشعبي في جنوب السودان مجلس تقضائية عملوا تحقيقات توموندي في مدينة جوبا وكايا ونسوا مناسناك عشان عرفوا عن كلام أسباب تموتوا تصحفي الأمريكي دي. حسب تقارير تلجنة دي قالي ناس الشاهدو دي وري قالي كان حركة الشعبية في مواردة أمر هجوم لكريستوفر آلان قبل 3 أسابيع قبل معركة الكان حاصل في مدينة كايا. لجنة دي كمان عريضو فيديو القالي صحفي دي كان قاملو خطبة لقوات حركة الشعبية في مواردة قبل معركة دي الكان وكان قالي شكرو فوقو أمن لاستقبال توتوها. لجنة دي ذكر قالي ما في أدلة عن أي زول أو مجموع الغالي دربوا. لجنة دي كمان ذكر غالي ما في دليل الوري كان في زول أو مجموع دربوا صحفي كريستوفر. ديفيد شارلس علي بلال رئيس لجنة تحقيق دي كلين غالي كان غالي كريستوفر صحفي غالي أو كان ملبسو أي طاقية أو ملابس الغالي بعمل له حماية أو كمان بوري غالي وصحفي. كريستوفر آلان كان هندو اتنين جنسية الأمريكية والبريطانية كان صحفي في مستقلة. حكومة في جنوب السودان حذروا ما كلمت نقول تسلة الغذائية ومواد الغالي بترول لمناطق دارفور وكردفان في السودان ودي غالي محلة الفيفوغو اشتباكات بين قوات المسلحة السودانية وقوات دعم السري الشبه العسكرية. غارانغ زكريا لوال وزير الإعلام في ولاية شمال بحر الغزال ونسل راديو تتمازج في يوم الخميس وكلين غالي أمون مناو عربات المتجه لولاية جنوب وشركة دارفور السودانية الغالي كيشيلو سلع الغذائية وكمان بترول أو بنزين من السودان عبر مقاطعة تأويل الشمالية وغالي عربات ديل متوجه حاليا لحدود غالي ومن كيشيلو سلع الغذائية ووقود ومواد تنين الحزرومون غالي كلمون ما دخلوا للسودان. عدد من تجار الغالي كلموري أصماتتهمون ونزل راديو تتمازج غالي ومن طبقوا كل متطلبات تحكمها في ولاية من فوقه رسوم المحلي رسوم تجمارك وضرائب ورسوم تعبور الغالي اللي أمن جا فاجي غالي حكومة قرر عشان وقفهمون من دخول تتمن لأسباب الممعروفة. إدارة مقاطعة واو في ولاية غرب بحر الغزال طلبوا من موظفين الخدمة المدنية غالي كلمون روى لمكتب الرئيسي في مقر ولاية بايام ما أوراق تتمن تتعين عشان غالي كلي روأقدر ودلو من رواتب تتمنى. خطوة دي جاء في زمن الغالي مقاطعة حاليا قدافة مواحي موظفين الخدمة المدنية. كلام دي كمان جاء في زمن الغالي موظفين الخدمة المدنية في مقاطعة الكان صرفوا لفترة طويل اشتكي في يوم أربعة غالي محافظة مقاطعة أبا لومن عشان صرفوا لومن مواحي تمنى. تنين منومن ونسو لوسائل تعلام غالي كلمة ذكرو أسمات تومن أسالو غالي لي أباو لومن أشان صرفو لومن مواحي تومن ألكان أمن جيني صرفو لفترة طويلة زولتاني ألكمان غالي كان صرفو مهية في شهر الفدي من ليتنا ألكان نزامو مع وزارة مالية الوطنية ألكان جا صرفو موظفين تخدم المدينية في ولايات ألو كلين غالي اسم تتو ما في أسده في كشوفات ألغي صرفو فوقو مواحدية من جانب تتو مدير تموقاتا تاواو أبراهام فيكتور أكيدو لراديو تتمازج غالي أسده في استمرارية تصرف تا رواتب أو مواحي لموظفين تخدم المدينية لكن هو أبا عشان ونسو عن كلام الغالي كان محافظ يوم مسؤول عن كلام الغالي وقفوا ناس تنين من كلمة صرفوا مواحي تمنى
بدأنا الصرف من الساعة 8 سبعة الساعة 6 مساء أصاب توجيهات بدأنا سيد المحافظ إنه الناس يصرفهم حتى الزمن المتأخر لأنه الناس التعبانين شديد بالنسبة للوضع المعيشي في الولاية عوف دولة فاتفاجأنا إنه في المواطنين مشى يشتكوا انه يعاكم عندهم المرتبات بتاعتهم فالمواطنين ده كان المفروض يجي يقابل الاداره ما يمشي يشتكوا المحافظ انه المحافظ وجه انه قال ما يدوم قروش لانه المحافظ ما يجيها المسؤول ما الماليه فيجي الاداره مسؤول ماليه او مدير التنفيذي فانا بنشوف كلام ده غلط فحتى ده انا بنشوفه ده مساله اداريه يعني انا قاعد اشوف ما في حاجه صعبه المواطنين ده لو فيها القدوه مشكوا بدات ما قالوا من يجوا بيام يجي يزول يجيب الاسم شنو بدات ورقتين بتاعته وبعد ذاك الاجراء ده بيعملوا انه القروش بتاعتهم جاي القروش جاي لكن بس الاجراء الاسم شنو جاي نعملوه وفي ناس كان تموا تعين بتاعتهم 2023 2024 الاجراءات بتاعتهم لسه ما تم اداريا كده ما تمت فانينا قلنا لهم هم يصبروا حتى ما الاجراءات بتاعتهم يتم لانه الليله كان عملوا الاجراءات بتاعتهم بتاعتك الليله مو يجي الشهر الجاي انت بتصرف ما ممكن يكون شهر ثاني انت بتصرف فهذا حتى ده قالوا لنا يجوا عشان نفهمه.
وزير تابعنا السلام في جنوب السودان ستيفن كوركوال في يوم أربعة طلب من نسوان ألف سلطة في كل محلات في جنوب السودان قال كلام دافي عن بعض تمن بس ما قال نسلا ينمون في مناسب تمن ده وكمان شجع نسوان قال كلام ركز في عملية تعليم تبانات كوسيلة لتمكين تمن عشان قال كلام جا كن قادة الكويس في مستقبل كور ونسو كلام ده في زمن تمنا خشى تبرنامج الكناملو لنسوان بعنوان رحلة مرأة في بناء السلام وقيادة مشاركة تمن في جنوب السودان. مدير التنفيذي لمنظمة إنقاذ الطفولة طلبوا من مجتمع تمانيهين الدوليين قالوا كلهم قدموا مساعدة الإنسانية زيادة لجنوب السودان علوا عبر عن كلام تقالك تتوه في حاجة القالي زيادة تدهور تاوضة اللاجئين الجري من السودان لمدينة الرين الحدودية في جنوب السودان. أنكر شانغ الوصول لجنوب السودان في يوم 17 في شهر 3 ونزل الصحفيين في مدينة جوبا في يوم الخميس ألو كيلين قالي عدد تلاجئين الأسد في مدينة الرنج في ولاية على النيل في زيادة وعبر عن كلام الصعوبات الإنسانية الجواج هم نناقة وكيلين قالي أغلبية تنسى الجري من مشاكل في السودان دي قالي تعبانين شديد ومن محتاجين لخدمات الأساسية من فوق مويا وأكل وزير قالي وضع الإنساني في الرنج بطل شديد أغلبية تنسى لناك دي محتاجين لخدمات الأساسية ألو طلبوا من مجتمع دولي قالك اللي قدموا دعم الإنساني لجنوب السودان عشان كلك فيلو احتياجات الحاليا للاجئين وناس الجري مجتمع السوداني في رانع وكمان طلبوا من قادة في السودان قالك اللي من وقفوا حرب من أجل السلام في السودان.
As a humanitarian community, we need to step up. We cannot turn our back on South Sudan. We need to ensure that we have proper resources, that we have proper funding for the emergency. And of course, most importantly, we need to ensure that we are ending the conflict and that we are able to respond and have humanitarian response in all parts of South Sudan. Because currently, we are not able to respond everywhere we need to, and the situation is absolutely dire.
مستمعين تنا لحد هني دي نهاية أخبار بعربي البسيط ألكن جاليتكن من راديو تتمازج وشكرا لاستماعتكن وإلى اللقاء.
كانت هذه نشرتنا الإخبارية بالعربي البسيطة، ندعوكم لأن تبقوا معنا داخل استديو الأخبار ونتابع النشرة الإنجليزية.
Welcome to the English News Bulletin from Radio Tamazight today, 22nd March 2024. But first, here are our headlines. Washington announced $47 million in aid for Sudan and neighboring countries. Mixed reactions greet curfew in White Nile State. Uganda's Museveni appoints son as top army commander. Eastern Equatorial State gunmen stole 400 herds of cattle in Imajok. U.S. journalist Alan died in crossfire, government of South Sudan report says. And now, the news in detail. Teachers and parents are expressing a range of opinions regarding the indefinite closure of schools mandated by South Sudan's government. Last week, the Minister of Health and General Education jointly announced the closure of schools due to anticipated heatwave, with temperatures expected to soar between 41 and 45 degrees Celsius over the next 2 weeks in the capital Juba and other regions of the country.
Parents who are having some bit of knowledge, they should also be backing up these children at home. They should not leave them loiter just within the community, you know, joining wrong friends. They should play their role. This is the time where we need to work hand in hand, parents and then the school. So when learners or children are with the parents at home, we expect them also to do their best and then at least help these children at home.
The directive warned that any school found operating during this period would risk having its registration revoked. The rationale behind this decision, according to the ministry, is to protect students from heat-related illness such as meningitis. Yolanda Awildeng advised parents to ensure their children stay indoors and remain hydrated. Mixed reactions have been greeted for 4-month curfew imposed by the authorities in Sudan's White Nile State over the security situation. While some say the curfew had been good to their businesses, others argue that the curfew has caused them losses and exacerbated the existing economic crisis. Speaking to Radio Tamazight, several residents of White Nile State expressed dissatisfaction with the long-standing curfew imposed due to security concerns, citing adverse effects on the businesses. Buri Hamad, the tobacco shop owner, said the state-imposed curfew has several economic repercussions, including reduced working hours, forcing them to cut workers' daily wages to align with the decreased profits. Additionally, market closures for these institutions, as mandated by local directives, resulted in significant losses and customers' decline. In mid-December last year, the state government implemented a curfew for individuals and vehicles alongside restrictions on gatherings and closure of commercial establishments and cafes from 8 p.m. to 6 a.m. with exceptions from medical personnel. You are listening to the English News on Radio Tamazight. Uganda's President Yoweri Museveni on Thursday appointed his son as top commander of the army, controversial move in a country where many have long believed Museveni is grooming his elder son for the presidency. General Gaba was promoted to his new post late Thursday, according to the military statement. Museveni, who first took power by force in 1986 and has been elected 6 times, has not said when he would retire. Uganda's next presidential election will be held in 2026. General Gaba joined the army in the late 90s, and his race to the top of the armed forces has been controversial, with critics dubbing it as the Mohei's project to prepare him for the presidency. Museveni and Kinrubaga have long denied the existence of such as a scheme, but it appears the transition is underway as Museveni 79 serves what would be his last term without a recognizable successor within the civilian government. The Wau Authority Administrative in Western Barakasar State is urging its civil servants to report to the Payam headquarters with their appointment papers in order to receive their salaries. This call comes as the county is currently distributing payments to its civil servants. The call follows widespread complaints raised on Wednesday by county civil servants, many of them whom have been receiving their salaries for the past couple of years, were denied payment by the commissioner. Speaking to the media anonymously for secret reasons, some questions why they were denied payment despite being on the payroll for years. You are listening to the English News on Radio Tamazight. The city of Selenge, the capital of Central Darfur State, is experiencing a concerned surge in illegal expansions and encroachment by both private lands and public squares. This is primarily perpetrated by the certain citizens who are taking advantage of the peculiar security situation and other absence of the official oversight to encroach on roads, public areas, markets, and even designated cemetery grounds. Under these circumstances, some individuals have opportunistically seized private properties or encroached upon lands of public utility, proceeding with the construction without facing any consequences or legal repercussions. At least 49 head of cattle were stolen from Yarang, Itale, and Lado villages of the Emejok administrative area of South Sudan's Eastern Equatorial State Authority have said. Matthew Oromo, the chief administrator of the Emejok administrative area, told the Temoshi on Thursday that this happened on Tuesday when unknown groups of raiders stormed the three villages at different intervals within the day. According to Oromo, youths in the area followed the footmarks of some of the raided cattle, which they claim led to them to Orenye village. This therefore prompted Emejok authorities to accuse Orenye youth of culpability in the raid. On Monday, a woman went missing. 700 goats were raided in a Arialo village of Emejok administrative area. Authorities accused Taposa youth from Ruoto of being behind the attack. For her part, Flora Sabit Jada, a civil society activist in Eastern Equatorial State, condemned the raid and called on the national government to deploy forces to the area to apprehend the culprits and ensure raided cattle are returned to their rightful owners. She urged youth to work hard for their own wealth instead of stealing cattle. You are listening to the English News on Radio Tamazuj. The Sudanese Electricity Distribution Company in South Darfur State has initiated the gradual restoration of the electricity in Yala City after a suspension lasting over 10 months due to conflict between the army and the rebel support forces in middle April last year. Speaking to Tamazuj on Wednesday, Muhammad Al-Hafiz Al-Nuru, director of the Electricity Distribution Department in South Darfur, stated. Al-Hafiz Emma said that this marks initial phase of the restoring electricity to Nyala City after nearly a year of interruption. While citizens celebrate this development, it is important to note that not all the residential neighborhoods have regained services. He highlighted the urgent need to rebuild electricity distribution networks in the city's central area, heavily damaged during the conflict. He appealed to everyone to cooperate to ensure the entire city benefits from the electricity. The U.S. State Department on Wednesday announced $47 million humanitarian assistance package for Sudan and bordering countries. State Department spokesman Matthew Miller said the aid includes critical life-saving assistance such as food, water, and sanitation facilities, shelter, medical services such as mental health support and protection for people in Sudan fleeing the conflict between the Sudan's armed forces and the breakaway rebel support forces. More than 8 million people have been displaced since the fighting in Sudan escalated in April, and nearly 25 million people, about half of the Sudan's population, are in need of aid, the State Department noted. The aid announced after a meeting between Assistant Secretary for the Population, Refugees and Migration, Julieta Vallis-Noyes, and Chadian Prime Minister Succes Masra will also support neighboring countries including Chad and South Sudan, where more than 1 million Sudanese people have sought refuge. You are listening to the English News on Radio Tamazuj. A six-month-old child has died from suspected heat aggravated conditions in Tori Town, Eastern Equatorial State, local officials said. The boy died on her mother's back as they traveled to Tori Town from the Abure village. Francis Andruga Iwa, the administrator at the Tori State Hospital, told Tamazuj that the incident happened on Monday afternoon. He said the body of the deceased was, however, not taken for the state hospital for postmortem as kins opted for an immediate burial.
The market. After realizing the child was dead from the back, they did not come to the hospital for any postmortem. So they have gone back from there. So they did not come to the hospital. That's the case I actually have. It did happen. The incident happened yesterday. The National Minister of Health and that of Environment, they have given all the directives and the advice to all the citizens of South Sudan that people should keep the children away from this sunlight because the heat is so extreme. We need also to protect ourselves.
Andruga appealed to the residents to keep children away from open sunshine as directed by the National Ministry of Health and Environment. Sudanese civil society activist Abdulaziz Hassan, by the way, disclosed that Kalbush, situated in West Darfur State, remained free from armed clashes involving the army and the rapid support forces. However, he said the area faced challenges due to conflicts in neighboring areas, causing disruptions in essential services and hindering development projects. Speaking to the Mosi on Thursday, activist Badawi pointed out that even before the onset of the conflict, development services in Kalbush were insufficient. Regarding the healthcare, he noted that health facilities, including Kalbush Hospital, operated with minimal resources and support from the local doctors, supplemented by the limited aid from organizations. In light of these challenges, Badawi appealed for organizations to intervene and alleviate the service-related hardships experienced by the both residents and displaced individuals in Kalbush. In a clear and decisive statement on Thursday, the reconstituted Joint Monitoring and Evaluation Commission at JMEC has urged the key stakeholders of the peace agreement to engage in dialogue regarding the way forward, especially concerning the upcoming election scheduled for December of this year. The RJMEC, established under Chapter 7 of the Revitalized Agreement on the Resolution of the Conflict in the Republic of South Sudan, has the responsibility of monitoring and overseeing the implementation of the peace agreement. This entails ensuring that all parties involved adhere to agreed timelines and schedules and overseeing the mandated and task of the Revitalized Transitional Government of National Unity. You will listen to the English news on Radio Tamazuch. 11 armed youths have been arrested in connection with the killing of the senior officer in South Sudan People Defense Forces in Mayom County. The officer, Brigadier General Manuel Malual Turuel, was from Mayom County. Authorities made the arrest last week in Unity State. The deceased was the second in command of the Special Operations Forces in Mayom County. He was shot dead by armed youth in Manken Payam last week, according to the military. Maluk Geng, the director of the police in Mayom County, told the Mosion Wednesday that the suspects were apprehended on Sunday in Manken Payam, located within Mayom County. South Sudan government said on Thursday that its probe into the death of the journalist Christopher Allen supported earlier government statements that he was killed as a result of the crossfire while covering the fighting. The 26-year-old freelance journalist, a dual American-British national, was shot in the head during a battle between the Sudanese army and the SPLA rebels in the town of Kaya in central Equatorial State on August 26, 2017. After the years of international pressure calling for investigation into his killing, South Sudan's government announced in October last year that it would launch an investigation into the incident. The South Sudanese government has repeatedly denied targeting Allen, who had been embedded with the rebel forces to cover the conflict. David Charles Ali Bilal, head of the investigation committee, released the report in Juba, stating that they gathered information through interviews with witnesses in both Juba and Kaya to establish the facts about Allen's death. He said they also utilized pictorials and video evidence during the investigation. Charles explained that Allen died in crossfire during a military confrontation between the South Sudan People's Defense Forces and the SPLA-IO when the former attacked the military base in Kaya. The U.S. Embassy in Juba could not immediately be reached for comment. And finally, the corpses of the slain Jebel Boma County Commissioner Jeremiah Lodhiboi and his accompanying delegations, including the SSPDF Commander Kaka the Broom, were on Wednesday transported to the county headquarters Jebel Boma Town for burials. The commissioner, the area's deputy army commander, and 13 other individuals, including local government officials and security officers, were killed when their convoy was waylaid on the outskirts of Rahat on Tuesday morning. Four other people were also injured in the attack when the team was returning from Nyat Payam. Speaking to the Mosi on Thursday, Abraham Kalenyi, the Greater Bibore Administrative Information Minister, said the bodies of the fallen officials now lay in Jebel Boma town. We have come to the end of our English News Bulletin from Radio Tamazight today. Join us again next week on Tuesday, same time, same place for more news. Have a good evening.
أهلا بكم من جديد مستمعينا. أما الآن تتابعونا قضية اليوم.
جديد الراهين السياسي وقضايا الساعة وهمومكم اليومية نفرد لها مساحة ونناقشها دوما عبر برنامجكم قضية اليوم لدولة السودان. قضية اليوم لدولة السودان، تابعونا على هواء راديو تمازج. وأبرى قضية اليوم لدولة السودان دوما نلتقي. جديد الراهن السياسي وقضايا الساعة وهمومكم اليومية نفرد لها مساحة ونناقشها دوما عبر برنامجكم قضية اليوم. قضية اليوم تابعونا على هواء راديو تمازج وعبر قضية اليوم دوما نلتقي.
مرحبا بكم مستمعين ومتابعين راديو تمازج ضمن تغطياتنا الخاصة للسودان في قضية اليوم، وضيف قضيتنا اليوم الروائي والمعلم الحادي علي راضي. مرحبا بك الحادي علي راضي ضمن أثير راديو تمازج، وفي البداية عايزينك تتكلم لنا عن مشروع والمبادرة اللي انت قمت بها.
فيما يختص بتجربة تعليم النازحين في دور اللواء بمدينة كوسي ولاية النيل الأبيض، كان لي شرف المبادرة بالفكرة وطرحتها على مجموعة أصدقاء. الفكرة كانت تحت عنوان كبير اللي هو تعليم المكورين، استنادا على كتاب المفكر باولو فريري في تعليم المكورين. هي ما كانت محاولة لسودنة هذه الفكرة، ولكن محاولة لأخذ روح الفكرة.
أستاذ الحادي، عايزين نعرف الأسباب اللي خلتك أنك تختار المشروع ده في ظل الوقت اللي بيشهد فيه السودان نزاعات وصراعات متعددة في مناطق مختلفة من السودان، وفي ظل الوقت برضو اللي اختفت فيه معظم أصوات المبادرات والمنظمات العاملة في المجال الإنساني.
فالأطفال الذين نزحوا إلى هذه المدينة بولاية النيل الأبيض بأسرهم هم مكهورين، أطفال على أعباء أمهات. كمعلم كمدرس، وأنا معلم في المراحل الدنيا المرحلة الابتدائية والمتوسطة، بيهتم بالأطفال أكثر لأنه هو ده التكوين النفسي والتكوين الاجتماعي والمعرفي للفرد. المفروض يكون هو موجود في المجتمع ويقدم خدمة لمجتمعه لنفسه لوطنه للعالم كله. جاءت الفكرة من هنا، طرحتها على مجموعة من أصدقاء لقيتهم معي موجودين هنا في كوسي. كان أول اجتماع في يوليو 2023 بمنزل أختي في مدينة كوسي. يعني أنا لما جيت نازح ما نزلت في مدرسة، جيت بيت أختي طوالي. المهم دعيته للاجتماع وطرحت لهم الفكرة، اتبلورت الفكرة، وضعنا الأساسيات والأهداف وسعينا في المشروع ده لحد ما ظهر للوجود.
أستاذ الحادي، عايزينك تكلمنا أكثر عن أهداف المشروع، وهل هو مقصور على الأطفال فقط أم للفئات العمرية الأخرى أيضا؟
المشروع كان له هدفين أساسيين. الهدف الأول محو آثار الحرب من ذاكرة الأطفال. الهدف الثاني تعويض الأيام الدراسية التي فقدوها في النظام المدرسي بسبب الحرب، ومحاولة دمجهم أو تهيئتهم المساق الأكاديمي حينما تنتهي الحرب.
بمتابعة حديثنا عن مشروعك بمدينة كوستي، عايزين نعرف الأماكن والمراكز التي تم فيها تنفيذ المشروع، وكم مدة هذا المشروع، وما هي الموضوعات المقدمة في هذا المشروع؟
لتنفيذ هذا المشروع في مراكز اللواء بمدينة كوستي اخترنا مدرسة خديجة بنت خويلد لتنفيذ هذا المشروع أو هذا المشروع كتجربة، ومن ثم تعميمه على بقية المراكز الأخرى. المشروع مدته 4 شهور في 7 مواد، اللي هي الدعم النفسي، دي حاجة أساسية، بالإضافة إلى المواد الأساسية الرياضيات الإنجليزي والعربي، بجانب مادة الحاسوب والمسرح، التنمية البشرية. بدينا بهذه 7 مواد في المركز الذي اخترناه كنموذج لتنفيذ هذه الفكرة، ومن ثم تعميمها إلى المراكز الأخرى التي تبلغ قرابة 50 مركز. اخترنا مركز واحد بسبب الإمكانيات المادية اللوجستية إلى آخره، ولكن في ظل هذا البرنامج جلهم معلمين. كانت في ورشة لمدة أسبوع في منظمة كوسي للثقافة والتنمية، وهذا المشروع تم بالشراكة مع منظمة كوسي للثقافة والتنمية، وهي منظمة رائدة منذ سنين في مجال الثقافة. وعندما بدأت الحرب حاولت على نفسها أن تدعم النازحين الذين نزحوا بسبب حرب 15 أبريل. حينما ذهبنا إليهم بهذا المشروع رحبوا به ونفذوا هذا المشروع ترحابه ودعموه بشكل كبير جدا. نفذنا المشروع. المشروع مدته كانت 4 شهور اللي هي بتبدأ 15 سبتمبر إلى 15 ديسمبر. 7 مواد كان التركيز الأساسي عليها هو الدعم النفسي. في الشهرين الأولين أستاذ عالية المسؤولة من الدعم والتأهيل النفسي أدينا أكثر حصص، هي ما الحصص المعهودة في النظام المدرسي، لا هذا المنهج لهذا المشروع صمم بشكل خاص. يعني الورشة تمت في شكل أسبوع، كان بيكون كله أستاذ مادة بيجي بيتصوره وبيتم مناقشته. الهدف الأساسي إنه اللي هو محو ذاكرة الحرب من ذاكرة الأطفال، كيف من خلال المنهج اللي أنت بتصممه كأستاذ تعتمد المنهج التفاعلي. المنهج التفاعلي ده واحد من المناهج المعروفة في المسألة التعليم. هنا إحنا صممنا منهج خاص، يعني ما النمط المعروف في تدريس المواد في المدارس أو بشكل أكاديمي في المدارس الرسمية. يعني أنت عندك إنسان نازح بيعاني من مشاكل، عنده إشكالات نفسية، أنت من خلال المادة بتاعتك دي تحاول تطلعه من المشاكل النفسية دي. إذن المنهج صمم على الترويح، اللعب، المسابقات، التفاعل. يعني التلميذ أو الطالب اللي قدامك ده بيكون هو محور التعليم أو محور العملية التعليمية. أنت كأستاذ بس مساعد، يلعبوا يضحكوا يتسابقوا، دي بتجذب منهم الآثار النفسية اللي كانت موجودة في الحرب. ما أنت مهمتك كمعلم كأستاذ كمنفذ المشروع ده بالتحديد إنك تمتص الطاقة السلبية لدى الطفل قدامك. دي كانت روح المشروع
حقيقة. دي واحدة من المشاريع والتجارب الإنسانية القيمة جدا الحضيف الكثير والكثير لإنسان السودان وللأطفال الموجودين في مناطق النزوح واللجوع في الولايات المختلفة من السودان وتحديدا مدينة كوستي. فعايزين نعرف منك استفدت شنو من التجربة الإنسانية الفريدة اللي انت قمت بها انت والزملاء بتاعينك، وكيف ان هي قدرت تعثر على أستاذ الحادي كزول روائي وزول معلم وله بسمة وله تجربة في المجتمع السوداني.
في تجربتنا وصلت لحاجة أو ملاحظة خاصة بينا أنا كمعلم إنه أكثر شريحة تأثرت بالحرب هم الأطفال أو معالم مختلف من الناس الكبار دي. يعني ديلك بيتحاربوا ويتشاكلوا ديك حاجة بتخصهم، لكن هم عندهم حياتهم المفروض توفر لهم الدولة في ظل استقرار أمني استقرار نفسي. الملاحظة إنه ما من خلال المشروع ده في خلال 4 شهور دي إنه الأطفال رجعوا لطبيعتهم وكانوا حزينين جدا لأن المشروع عنده، لأنه وجد تكوين داخل هذا المشروع. يعني هم هناك فعلا كانوا في مدارس رسمية بيتلقوا تعليم وانتقلوا لتجربة تانية فيها التعليم ذاته لكن بطريقة مختلفة، قدروا يستوعبوها، كانوا ممتعين جدا. أطفال إحنا اخترنا فئة عمرية زي ما قلت لكن من عمر 7 إلى 13 سنة لأسباب لوجستية، يعني لأنه ما في إمكانيات إنه يستوعب الأعمار التانية. وحسب مفهوم المنظمات إنه هو الطفل لحد عمر 17 سنة، فإحنا من عمر 14 لحد 17 ما بنقدر نستوعبه لأسباب لوجستية، يعني ما في إمكانية إنه نستوعبهم. لكن اشتغلنا مع الشريحة دي وحققنا أهدافنا، كانوا متفاعلين جدا مع التجربة دي، بمعنى إنهم هم مستعدين إنه بعد المرحلة دي لو انتهت لما يرجعوا مدرسهم حيكونوا ناس طبيعيين جدا، لأن من خلال المشروع قدرنا نسحب منهم الآثار المترتبة نتيجة الحرب وأكثر. ومعروف طبعا أكثر شرائح متأثرة بتتأثر بالحروب في العالم كله هم النساء والأطفال. يعني ده كان روح المشروع، قدرنا نمتص الحاجة دي زمن وجيز وعايزين نستمر في الحياة دي.
أستاذ الحاد، إحنا كلنا عارفين إنه حرب 15 أبريل عثرت على السلم التعليمي في السودان وعدد إلى إقلاق عدد كبير جدا من المدارس والرياض الأطفال والجامعات، والحاجة دي يعني أقت المستوى التعليمي بالنسبة للشباب الموجودين في السودان. فعايزين نسمع منك رؤيتك نحو توقف التعليم وتأثيره على المجتمع الحالي، وكيف إنه الحاجة دي ممكن تؤثر على الأجيال الموجودة والأجيال القادمة، وإنه الحاجة دي ممكن إنه برضو هي كيف تعثر على التنمية بتاعة المجتمع وعلى الدولة السودانية العظيمة الموجودة.
انت سألت عن رؤية حول توقف التعليم وتأثيره على المجتمع الحالي الذي ينشأ في الفترة دي. هي رؤية قاتمة طبعا. بدون تعليم لا يوجد إنسان سوي. هذا الإنسان الذي توقف عن التعليم سيبحث عن منافذ أخرى، ربما يكون مستنفر، يكون مشرد، إنسان غير صالح لنفسه. التعليم هو روح المجتمع وروح الدولة وروح الإنسان. التعليم معرفة، المعرفة تقودك أنت كإنسان إلى نظرة إلى الحياة ربما تخصك بشكل ما، لكن تخص الآخرين أيضا. في ظل عدم وجود تعليم تكون هناك نظرة أحادية فقط، الفرد يبحث عن خلاصه، وهذه كارثة. خلاصه سيكون عبر الجرائم، عبر التشرد، عبر اللا جدوى في هذه الحياة، إلى آخر الكوارث الإنسانية التي تحدث بعدم وجود تعليم في دولة ما.
أستاذ الحادي، احنا شكر لك شديد للمداخلة وللمشروع الجميل اللي انت قمت به، ولوحدة من الحاجات اللي مفتقد لها المجتمع السوداني من 15 أبريل حتى تاريخ اللحظة. فإن شاء الله والله كل التوفيق، وإن شاء الله يكون في المزيد والمزيد من المشاريع الجميلة زي دي ممكن ان هي تساهم في خدمة المجتمع، واللي هي ممكن تقدم لإنسان السودان وللناس الموجودين في السودان كلهم. شكري لك شديد، وان شاء الله نتلاقى في مساحات اوسع من كده. وبكده مستمعينا الاعزاء بنكون وصلنا معكم الى ختام قضية اليوم. الى هنا جديد الملتقى، كونوا بخير وعافية.
راديو تمازج على امتداد المناطق الحدودية.
تابعتم قضية اليوم، ختاما للجولة تتابعونا دارفور هذا الاسبوع. تابعونا
راديو تمازج يقدم دارفور في أسبوع.
هم سبب الأزمة اللي احنا الآن موجودين فيها، هم سبب الأزمة، هم سبب المشاكل التي حاليا نحن كمواطنين الشعب السوداني.
نحن ندرك الأزمة، وبلدنا نحن دائما مع كل السودانيين، خاصة الناس اللي اتقوا بنار الأزمة. دارفور حتى الآن يعني لم تجد أي نوع من الاستقرار، لم تجد أي نوع من الأمن.
دارفور في أسبوع هو برنامج تعرف من خلاله ألا أهم المواضيع التي تهتم بشتى الأحداث بإقليم دارفور، وهي تشمل الأمنية، السياسية، الاقتصادية والإنسانية. كل هذا في برنامج دارفور في أسبوع. في أسبوع.
مرحبا بكم مستمعين ومتابعين راديو تمازج في تغطيتنا الخاصة للسودان في برنامج دارفور في أسبوع. وتقرير هذا الأسبوع شكاوي من استحداث أنصري وتحديدات للمواطنين من قوى عسكرية بمدينة الفاشر، حيث شكا عدد من مواطني مدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور من استحداث على عساس اللون وتحديدات من قبل قوات الجيش السوداني والحركات المتحالفة معها ضد المواطنين ذوي أصول عرقية معينة. وقد شهد السودان منذ 15 من أبريل الماضي مواجهات مسلحة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مناطق متعددة من السودان، ولا سيما إقليم دارفور الذي ظل يعاني 21 عاما وقد تضاعف له ذلك بعد حرب 15 أبريل. كما ظلت حركات الكفاح المسلح العديد منها طيلة هذه الفترة في منطقة الحياد، في حين بعضها كثر الحياد وانضم لأحد طرفي النزاع في السودان. لا يسقط هذا الكسر حملا ثقيلا على عاتق المواطنين بمدينة الفاشر، وتعرضهم لاستحدافات أنصرية وتحديدات من قبل قوة عسكرية على حسب تعبيرهم. وقالت المواطنة فاطمة عبدالله لراديو تمازج أنها اضطرت إلى النزوح من مدينة الفاشر بعد استحداف تعرضت لها هي وأبنائها من قبل قوات الصادق فكة، وهي قوات حركة تم دمجها في الجيش السوداني. وأضافت واجهتنا تحديات كبيرة جراء الحرب بين قوات الدعم السري وقوات الجيش السوداني، مما عدت إلى دفعنا لمقدرة مدينة الفاشر ولقوفي من استحداف أبنائي على أساس الملامح واللحجة. كما اتهمت مجموعة الصادق فكة بأنها تمارس اعتقالات من حركة المواصلات في المدينة لكل شخص دخل أحياء قرب المدينة، مما ساهم في تركها الزحاب إلى سوق المدينة الكبير خوفا من الملاحقة والمطاردة رغم أنه كان مصدر دخلها. وقررت الرحيل مع أبنائها لخوفها من استحدافهم على أساس الملامح واللحجة.
أولا بخصوص الاستهداف والتحديات التي واجهتنا من جبال الحرب اللعينة، نحن كمواطنين في مدينة الفاشل بجد عانينا من الحرب كثير. أولا أنا كامرأة ما مستهدفة بصورة رسمية كده واضحة، لكن المستهدفين من أولادي. قولنا يستهدف أولادك، أنت أكيد حكم مستهدف أولادي، يعني ما قادرين يدخلوا حتى السوق. السوق ده محروم، يعني تحريم رسمي للمكون العرب، فنحن ما قادرين أولادنا ديل يعني نزل دراع الحرب دي، ما قادرين يمشوا السوق. يعني حتى كان اسم السوق ده بالنسبة لهم مصدر دخلي، هم يتحاربوا من مصدر الدخل، فعليه الناس دي نزحوا. لأنه لو الحركات دي وخاصة الحركة اللي انضمت للجيش قيادة الفكة دي كانت بتنفذ قبن اجتماعي قديم بالنسبة للانتماء، على حسب انتماء أي واحد فينا، والناس دي يعني راصدين قبل على أساس اللون والقبيل. يعني إحنا الواحد يكون راكب المواصلات العربية أو الحافلة بتشيل أكثر من 17 راكب، ضمن الجماعة دي تشيل لواحد منهم هو ملامحه، ملامح يعني على حسب ملامحك ولونك يشيلوك ويعتقلوك احتمال يعني تأدي لحياتك. فعلى أساس هذا أنا نزحت. كثير من يعني أمثالي أصبحوا نازحين ولاجئين خارج البيات بدون مأوى بدون أي حاجة، يعني موقفنا بجد صعب. وضف لذلك حتى سرقات البيوت كانت مستهدفة. أنا شخصيا من ضمن الحي أظن أكثر من 100 مواطن ساكن في الحي سرقوا بيتنا وما خلوا فيه أي حاجة، وكان الناس ديل يعني شدة ما وصلوا مرحلة يرسلوا فيديوهات بسرقتهم، يعني هو إحنا كده لو تبدأ افتعادنا. فده يعني أنا بشوف إنه الحرب دي أصلا ما قامت على أساس غربي في البداية، قامت حرب سياسية بين دعم سريع وقوات مسلحة. فالناس ديل استغلوا النقطة دي وبدأ ينفذوا أجندتهم، ونحن أصبحنا يعني ناس بعيدين ما قادرين ندخل بيوتنا، ما قادرين نخش الأسواق خوفا على أولادنا، أصبحنا نازحين كده. حتى حكومة الولاية يعني هسه الجزء الشمالي الشرقي من مدينة الفاشل ده أصبح خالي ويوم في غصف طيارات، يعني حتى الحكومة أشارت للموضوع ده كأنه دين مانا.
وتشهد مدينة الفاشل فرز أنصري بقيت، حيث لا يستطيع الأشخاص ذوي الأصول الإفريقية التحرك في أحياء المدينة الشرقية وهي مناطق سيطرة قوة الدعم السريع. كما اشتكى الصحفيون في ولاية شمال دارفور من تحديدات وتحذيرات من جهات عسكرية بعد تداولهم في مواقع التواصل الاجتماعي قضية اغتيال الصحفي خالد بلل، وتشير أصابع الاتحام إلى مجموعة مسلحة يرجح أنها تكون تابعة لقيادة الفرقة السادسة مشاد. وقالت صحفية فضلت حجب حويتها لراديو تمازج أن جميع الصحفيين الذين نشروا خبر اغتيال الصحفي خالد بلل تعرضوا إلى تحديدات من جهات عسكرية. وأضافت نحن نعيش في وضع معقد جدا بعد اغتيال الزميل خالد في منزله بحي ديم سيليك، وجميعنا كتبنا في مواقع التواصل الاجتماعي عن الحادثة وبشاعتها، وقصة هذه تعد أول جريمة قتل صحفي بشمال دارفور. فقام كل زميل منا بنشر تعليق في الفيسبوك أو تطبيق المراسلة الفوري، كما نشر البعض بيان لنقابة الصحفيين وبيان شبكة الصحفيين أن جريمة اغتيال خالد ليتعرض كل الزملاء إلى تحديدات عن طريق رسائل مجهولة المصدر أو تحذير من أشخاص معروفين ولكن لهم ارتباطات عسكرية.
وأنا أي حاجة بقولها في التسجيل ده مسؤولة عنها تماما. بعد وفاة الزميل خالد بلد في عدد من الصحفيين نشروا اغتيال حق الزميل، لأنه شيء كان مصيب شديد والأول مرة تحصل جريمة زي دي في شمال دارفور. فنشرنا في صفحاتنا في الوسائط على الفيسبوك على الانستا، نشرنا وقلنا رأينا، وفي جروب بعد برضه تساهمنا بشكل كبير وانتقدنا ونزلنا البيان النقابة والشبكة. فبعد ذاك يعني في محاولات حصلت لنا في شكل تهديد ممكن نقول، بعد ما بتاع القصة دي انتشرت وكده بتاع المطايقات في شكل رسائل من أرقام غريبة جدا، فبيقول لنا إيجوا نشرته بتاع الموضوع ده ما تتكلم فيه كتير، الموضوع ده ما تسهبوا فيهم في بتاع في بعض مرات بيقول لك ما تتكلم في الموضوع ده، ما عندك عنه اي خلفية ولا تنشر حاجات زي دي لسه ما مؤكد كده. وبعض مرات بيجوا ناس ذاتهم معروفين بيقول لك في شكل بتاعك مبطن يعني بتاع كلام كده، انت بتعرف شيء عن الزول اللي اتكتلت، بتعرف عنه معلومات يا ربي ليه قتلوا كده. فدي محاولات كانت عبارة عن تخويف ولا ترهيب بالنسبة لنا اللي نشر الخبر، فحصلت لنا حاجة زي دي كتير جدا. انا جاتني كم كمية من بتاع كم في الواتساب في الماسنجر في ناس دخلوا لي وما بعرف ارقامه، الناس مجهولين، فبيقول لي بتاع نشرت ليه الموضوع ده ما متأكدة منه وإيه وإيه وكلام كتير جدا حصلت لنا وحصل لكتير جدا من الزملاء يمكن الصحفيين. فهم فأنا شخصيا بتاع ما حبيت بعد ذاك وقفت النشر، لكن تاني تراجعت قلت أنا لازم أتكلم في الموضوع ده، لكن أنا متأكدة في ناس كثيرين كده يتعرضوا لبس لكن ما حيقدر يتكلم لأنه هو احتمال كبير متواجدين داخل الفاشر، فبيخافوا على حاله بأنهم بتاع تحصل له نفس اللي حصل للزميل خالد.
بينما قالت صحفية قرى فضلت حج بحويتها أيضا أن جميع الزملاء في مدينة الفاشر تعرضوا إلى مضايقات وتحديدات من قيادة الاستخبارات العسكرية بالفاشر، وتخوفت من أن يؤثر التحديد على محنية وحيادية الصحفيين في ولاية شمال دارفور.
ظللنا نحن الصحفيين نتلقى تهديدات وصلت لمرحلة التصفيات من قبل الاستخبارات العسكرية أو من أطراف المتصارعة منذ 15 أبريل، فمقتل الزميل خالد بلل من داخل منزله من قبل قوات ترتدي الزي العسكري زي الجيش السوداني المتواجد في مدينة الفاشر داخل منزله، هذا تهديد واضح للزملاء الصحفيين ومما يؤثر على أداء عملهم كصحفيين بنقل الأخبار، ونحن ندين مثل هذه الأفعال. وظلت الاستخبارات العسكرية تتميم حرية التعبير لدى الزملاء الصحفيين، ونحن ظللنا منذ بداية الحرب نتعرض لمثل هذه حتى في الأخبار التي ننقلها من أطراف النزاع. وتصفية الزميل خالد بلل تمت على أساس اسمي لانتمائه إلى القبائل العربية ولإدارته لإعلام الروح والرعاة بشمال دارفور، وأيضا ما تعرض له الموظف بديوان الزكاة صلاح محمود بالتهديد والقتل مما جعلهم أن يفر من منزلهم بأي الفاشر الثانوية. وأيضا هنالك تم نهب بعض المواقع التجارية بسوق الفاشر حجر قدو تاس اسمي، هذا تهديد واضح فإن الحرب قد تتجه إلى صورة قبلية وهذا ما نخشاه، ونتمنى على طرفي الصراع تدارك هذه الأزمة وترك الصحفيين في شأنهم حتى يستطيعون أداء رسالتهم المهنية الإعلامية بصورة واضحة جدا.
بذل راديو تمازج مجحودا للوصول لقيادة الفرقة السادسة مشاد بالفاشر وقادة حركات دارفور لرد الاتحامات، ولكن كل المحاولات باعت بالفشل. بينما يرى الناشط السياسي محمد حسين هذا النوع من الانتحاك ليس بجديد على الدولة السودانية الحديثة، وأنه يتذكر حادث أمبر جودة وفي كافة الاحتجاجات السلمية في دارفور بعد انتشار الحرب في العام 2003، تعرضت القبائل التي تصنف حواضل للتمرد أي الحركات المسلحة، وعلى إثره حدثت انتحاكات كبيرة بجانب حرمان من المنافسة العامة في الوظائف وتضييق. وفي الحرب الحالية استخدم الانتحاك على نطاق واسع، ودائما الضحايا من حواضل ما تسميه القوات المسلحة بالتمرد، ولهذا هنالك انتحاكات حصلت في الخرطوم ودارفور وفي مناطق حتى لا يوجد فيها حرب بناء على الانحدار الجغرافي. وفي الفاشر توجد عمليات نشطة مثل التفتيش والتجديد الأمني الانتقائي الذي تمارسه القوات المسلحة للأشخاص المنحدرين من إثنيات وبعض المناطق المصنفة جغرافيا تعتبر حواضن للدعم السريع، وأيضا قوات الدعم السريع تمارس نفس السلوك ضد أي شخص على أساس اللون والجغرافية بحسابات يمكن أن يكون هذا الشخص ينتمي إلى قوات الجيش السوداني.
وطبعا النوع ده من الانتهاك ما جديد، هو قديم قدم الدولة السودانية الحديثة. نتذكر الحادث بتاع عنبر جودة وكافة الاحتجاجات السلمية وسلوك القوات المسلحة في الحروب الأهلية. النوع ده من الانتهاك قاعد يكون موجود وحاضر في دارفور. الحرب بدت على نطاق واسع في 2003. الحكاية دي كانت واضحة في كثير من القبائل اللي كانت مصنفة الدولة هي حواضن اجتماعية للتمرد. إسره حصلت انتهاكات كثيرة جدا بجانب حرمان الوظائف العامة من المنافسة، تضييق في القطاع الخاص إلى آخر من الانتهاكات. الحرب الحالية أيضا استخدم تكون ذات الانتهاك نطاق واسع. دائما الضحايا بكونوا منتمين إلى بعض القرى أو المدن أو الحواضر المصنفة هي حواضن اجتماعية للتمرد، إذا وصفنا الحرب الحالية بهذا التوصيف. تأكيد هنالك عدد من الانتهاكات اللي حدثت سواء كان في دارفور ولا الخرطوم ولا في كافة المناطق حتى ما فيها حرب، النتيجة لإحضار الجغرافي أو الإثني أو اللسان أو غيره. وده أسلوب طبعا دائما قاعد يكون حاضر في النوع ده من النزاعات في السودان. بالنسبة للفاشر، هي واحدة من المدن اللي فيها عمليات نشطة ومناوشات من حين لآخر، وفيها النوع ده من الممارسات هي ظاهرة للعيان، تفتيش والتشديد الأمني الانتقائي الممكن تمارس القوات المسلحة للناس المنحدرين من إثنيات وبعض المناطق والجغرافيا هم مصنفينهم مردين. وكذلك حاجة اللي ممكن تحصل في مناطق سيطرة الطرف الآخر اللي ممكن بتصنف أو بتشك في هوية أي شخص على أساس اللون أو الانتماء الإثني أو الجغرافي، حسابات أنه ممكن يكونوا عين للجيش أو خصومهم يعني. والحاجة دي طبعا بجانب عدم احترافية القوات الأطراف كلهم، لكن هو سلوك قاعد يكون متجذر أزرع العسكرية للدولة السودانية الحديثة.
تواصل راديو تمازج مع الناطق الرسمي باسم القوات المشتركة لحركة الكفاح المسلح مسار دارفور أحمد حسين عدروب، ورده للاتهامات الموجهة لحركة الكفاح من قبل بعض مواطني الفاشر باستحداثاتهم على أساس عنصري وقبلي بمدينة الفاشر. وردا على ذلك، وصف عدروب الحديث عن اتهامات للحركات بأنه غير صحيح وعار تماما من الصحة، وأن حركة الكفاح المسلح أكبر من ذلك وتعمل بحرية التعبير، ومن أجل ذلك قاتلت لأقدين من الزمان. كما أكد أدروب أن اتهام الحركات بممارسة التضييق وتحديد على المواطنين خرجت من أشخاص لهم أقراض خاصة، وهذا الأمر ليس صحيحا على الإطلاق وعلى حسب تعبيره.
ده حديث يعني غير صحيح ولا أساس له من الصحة. حركة الكفاح المسلح أكبر من ذلك، يعني أكبر من أنه يهدد صحفيين. حركة الكفاح المسلح أيضا هو مؤمن تماما بحرية التعبير، لأجله قاتلت لإقدام من الزمان. فده حديث آري أنا الصحة. أطلقوها اتهامات ممكن أطلقوها يعني أشخاص لأغراض تخصهم هم.
ومنذ حرب 15 أبريل أصبح إنسان إقليم دارفور يعاني ويلات الحرب حتى طريقها ذلة. كما عصر هذا الصراع على إقليم دارفور كغيره من مناطق السودان المختلفة، وعلى إنسانه الذي ظل يعاني لأقدين من القرون. ولحين تسقط تلك الحرب سيظل جميع المواطنين متمسكين بحلم السلام والعمان والاستقرار في ربوع جميع البلاد. وكانت هذه تغطيتنا الخاصة لبرنامج دارفور في أسبوع. حتى نلتقيكم الأسبوع القادم في قضية أخرى، كونوا بخير وعافية.
دارفور هذا الأسبوع مستمعينا نختتم جولتنا لهذا المساء، على أمل أن يتجدد لقاؤنا بكم في جولتنا الصباحية قدا في تغطية جديدة. إذن دوما للمزيد من الأخبار ولمن فاتهم الاستماع إلينا، زوروا موقعنا الإلكتروني www.radiotamazic.org. إلى اللقاء.